سورة المائدة مدنية، قال فيها ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله نفذوا ارتباطاتكم التي عقدتموها مع ربكم بسبب إيمانكم، والعقود التي عقدتموها مع أنفسكم بسبب حلفكم ونذركم على ألا تفعلوا فعلا أو تكفوا عن فعل، والعقود التي عقدها بعضكم مع بعض بإرادته واختياره من بيع وإجارة ورهن وشركة ومضاربة وزواج ونحوها فالتزموا بها، وبالعقود التي تعقدها الدولة المسلمة مع غيرها من الدول في السلم والحرب. وقد أحل الله لكم بهيمة الأنعام ذكورها وإناثها، وهي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم في القرآن تحريمه من تحريم الميتة والدم وغير ذلك، غير مجوزين للاصطياد أو الانتفاع بالمصيد من حيوان البر، وأنتم محرمون بحد أو عمرة، سواء أكنتم في الحل أم في الحرم، فإذا تحللتم من الإحرام حل لكم ذلك. إن الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليلا ومن تحريم ما أراد تحريما، فما يريده الله عز وجل من مراد يتقنه وينجزه خاليا من الخلل والفساد. ومنها الشرائع والتكاليف والأحكام: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين صدقوا بأركان الإيمان وعملوا بشريعة الإسلام لا تنتهكوا شيئا من فرائضه التي افترض عليكم، واجتنبوا نواهيه التي نهى عنها، ولا تحلوا الأشهر الحرم الأربعة ببدء القتال فيها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولا تحلوا حرمة ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام تقربا إلى الله بالتعرض له بنحو غصب أو سرقة أو حبس عن بلوغه موضعه الذي يحل فيه إراقة دمه، ولا تحلوا بشكل خاص من الهدي ذوات القلائد بالتعرض لها، وهي ضفائر من صوف أو وبر توضع في رقاب البدن علامة على أن البهيمة هدي وأن مالكها يريد الحج، ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى البيت الحرام لأداء الحج أو العمرة يطلبون الثواب من الله جل وعلا ويطلبون فوق الثواب رضا الله عنهم. وإذا خرجتم من إحرامكم بالحج أو العمرة فقد أبيح لكم الصيد، ولا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم من أجل أن منعوكم عن المسجد الحرام يوم الحديبية أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ المال، وتعاونوا أيها المؤمنون على فعل الخيرات التي هي من مرتبة البر، وتعاونوا على القيام بمقتضيات مرتبة التقوى التي تتحقق لكم بفعل الواجبات وترك المحرمات، ولا يعن بعضكم بعضا على ترك ما أمر الله بفعله وفعل ما أمر بتركه ومجاوزة حدود الله. واتقوا الله واحذروا أن تتركوا ما أمركم به أو ترتكبوا ما نهاكم الله عنه، إن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. ومن فوائد الآيات: الأصل هو حل الأكل من كل بهيمة الأنعام سوى ما خصه الدليل بتحريم أو ما كان صيدا يعرض للمحرم في حده أو عمرته. النهي عن استحلال المحرمات ومنها محظورات الإحرام والصيد في الحرم والقتال في الأشهر الحرم واستحلال الهدي بغصب ونحوه أو منع وصوله إلى محله، إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام بحد أو عمرة وبعد الخروج من الحرم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرم عليكم أكل هذه المحرمات العشر من أجساد الأحياء غير الإنسانية. المحرم الأول: الميتة، وهي كل ما فارقته الروح مما يذبح بغير ذكاء. والمحرم الثاني: الدم المسفوح الجاري. والمحرم الثالث: لحم الخنزير وسائر أجزائه وأعضائه. المحرم الرابع: ما أعلن ذابحه أنه يقدمه قربانا لغير الله تعالى. والمحرم الخامس: المنخنقة التي حبس نفسها حتى ماتت. والمحرم السادس: البهيمة المقتولة بالعصا أو الحجر. والمحرم السابع: البهيمة المتردية التي سقطت من مكان عال أو هوت في بئر فماتت. والمحرم الثامن: النطيحة التي تنطحها شاة أخرى حتى تموت. المحرم التاسع: البهيمة التي أكلها حيوان له ناب يفترس به كالأسد والنمر والفه، فلا يحل أكل ما بقي مما حرمه من المنخنقة وما بعده إلا ما أدركتموه وقد بقيت فيه حياة مستقرة فقطعتم أوداده وأنهرتم دمه فإنه يحل. والمحرم العاشر عليكم: ما ذبح على النصب، وهي أحجار تنصب حول الكعبة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويلطخونها بالدماء. وحرم عليكم أن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام، وهي قطع من الخشب تشبه السهام، وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا سفرا أو غزوا أو زواجا أو بيعا وتزودوا فيما يريدون وترددوا فيه بعد ذلك وقد عزموا أخير هو فيقدمون عليه أو شر فيحجمون عنه، عمدوا إلى تلك الأزلام فأجالوها في الأقداح، فإن خرج لهم السهم المكتوب عليه أمرني ربي أمضوا ما أرادوا مستبشرين، وإن خرج لهم السهم المكتوب عليه نهاني ربي أمسكوا عما يريدون، وإن خرج السهم الغفل الذي لا كتابة عليه أعادوا حتى يخرج أحد السهمين الآخرين. ولا ريب أن الاعتماد على مثل هذا في معرفة ما يكون في مستقبل الإنسان وهو غيب لا يعلمه إلا الله، اعتماد على وهم يأباه الدين والعقل، ويلحق بهذا النوع ما يشبهه من وسائل الاستقسام التي يعتادها الناس اليوم كالطرق والعصا وضرب الرمل وقراءة الفنجان وغير ذلك. ذلكم المذكور من هذه المحرمات إذا ارتكبت خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. اليوم الذي هو يوم عرفة في حجة الوداع انقطع أمل الكفار من القضاء على دينكم أو تغيير حقائقه أو أن ترجعوا عن دينكم إلى دينهم، وإذا كان المشركون قد يئسوا من السيطرة عليكم ووهنت قواهم فلا تخافوهم أيها المؤمنون، وخافوا مخالفة أمري وأخلصوا الخشية لي. اليوم أكملت لكم بيان شرائع دينكم ببيان الفرائض والأحكام والحلال والحرام، وأتممت عليكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان وهدايتكم إلى أكمل الشرائع، وبفتح مكة وإزالة دولة الأوثان، واخترت لكم الإسلام دينا من بين الأديان فالزموه ولا تفارقوه، فمن أجهد وأصيب بالضر الذي لا يمكنه معه الامتناع من أكل الميتة في مجاعة شديدة تورث ضمور البطن فليأكل غير مائل قصدا إلى إثم أو منحرف إليه بأن يأكل فوق الشبع، فإن الله لمن أكل من الميتة في حال الجوع والاضطرار كثير الستر له دائم الرحمة له. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألك أصحابك يا محمد يا رسول الله قائلين ما الذي أحل لهم أكله من المآكل؟ قل لهم يا رسول الله أحل لكم ما أذن الشارع في أكله مما يستلذ ويستطاب من غير ما ورد بتحريمه نص من سنة أو كتاب، وأحل لكم صيد ما دربتم على الصيد من سباع البهائم كالفهود والكلاب وسباع الطير كالصقور ونحوها مما يقبل التعليم والتدريب مؤدبين ومعودين لها على الصيد تعلمون الجوارح طلب الصيد لكم من بعض العلم الذي علمكم الله، فكلوا مما أمسكنه محبوسا عليكم واذكروا اسم الله على ما علمتم من الجوارح عند إرسالها للصيد، واحذروا مخالفة الله فيما أحل لكم وحرم عليكم إن الله سريع الحساب لا يشغله شأن، فهو قدير على أن يحاسبكم جميعا في ساعة واحدة. دون أن ينقص أحدا شيئا من حقه. وفي هذه الآية أعظم دليل على فضل العلم وسمو قدره وارتفاع مكانته، فقد بيّن الله في هذه الآية أنه فضل كلبا على كلب بالعلم، فإن الكلب المعلم إذا أطلق بالشروط المعروفة عند أهل الفقه فأمسك عليك الصيد مذففا فلك أن تأكل منه، وأما الكلب الجاهل فإنه لو أمسك عليك الصيد من تلقاء نفسه فليس لك أن تأكل من صيد. فرفع الله كلبا على كلب بالعلم، فكيف بالبشر؟ فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاحرصوا على العلم عباد الله واطلبوه، فإنه شرف من لا شرف له، وعز من لا عز له، ورفعة من لا رفعة له، ومال من لا مال له. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أكمل الله لكم الدين وأتم عليكم النعمة، فكذلك أتم النعمة بإحلال الطيبات، وأحل لكم ذبائح اليهود والنصارى، وذبائحكم حلال لهم، فيحل لكم أيها المؤمنون أن تطعموهم من طعامكم، وأحل لكم أيها المؤمنون زواج الحرائر العفائف من المؤمنات، وكذلك نكاح الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن متعففين بالزواج، وكنتم أعفاء غير مرتكبين للزنا ولا منفردين باتخاذ صديقة يفجر بها، ومن يجحد ما أمر الله من توحيده ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله فقد بطل ثواب عمله الذي كان عمله في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات على ذلك. وفي الآيات من الفوائد تحريم ما مات دون ذكاء، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح، وكل ميت خنقا أو ضربا أو بسقوط من علو أو نطحا أو افتراسا من وحش، ويستثنى من ذلك ما أدرك حيا وذكي بذبح شرعي. حل ما صاده كل مدرب ذي ناب أو ذي مخلب، إباحة ذبائح أهل الكتاب وإباحة نكاح حرائرهن من العفيفة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله، إذا أردتم القيام إلى الصلاة وتهيأتم واستعددتم لها وأنتم محدثون حدثا أصغر، فاغسلوا وجوهكم من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا، ومن وتد الأذن إلى الأذن عرضا، واغسلوا أيديكم مع المرافق والمرفق أعلى الذراع وأسفل العضد، وامسحوا برؤوسكم بإمرار اليد المبللة بالماء عليها، واغسلوا أرجلكم مع الكعبين والكعبان العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم، وإن أصابكم الحدث الأكبر فاغتسلوا بصب الماء وتعميمه على سائر البدن، وإن كنتم مرضى أو على سفر في حال الصحة لا يمكن معهما استعمال الماء بيسر وسهولة، أو قضى أحدكم حاجته أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء، فاضربوا بأيديكم وجه الأرض وامسحوا وجوهكم وأيديكم إلى الرسغين، ما يريد الله ليجعل عليكم من ضيق فيما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم عند عدم الماء، ولكن يريد إلزامكم بهذه الأحكام ليطهركم من الأحداث والأرجاس والذنوب والخطايا، ويريد إنزال الأحكام عليكم بالتتابع التدريجي ليتم نعمته عليكم في الدنيا والآخرة ببيان جميع الشرائع والأحكام، رغبة أن تشكروا نعمة الله عليكم بالقيام بما نكلفكم إياه، لنجزيكم الجزاء الأوفى على شكركم ولنزيدكم من الفضل والنعمة. وإنما شرع التيمم بالصعيد الطيب بدل الماء لقصد إقرار الطهارة للصلاة في النفس وغرس ملكة المواظبة والحرص على تنفيذ الأوامر والاستمرار عليها، لأن الترك في أوقات الأعذار للطهارة الأصلية، وقد تمتد تلك الأوقات أو تكثر، لسبيل بحسب العادة إلى التهاون بها في غير أوقات الأعذار. ولا يخفى ما تخلقه المواظبة من ملكة الاحتفاظ بأصل المطلوب، ومن حكمة الله تعالى أنه لم يجعل البدل شيئا يعز وجوده أو يصعب استعماله على أحد من خلقه، ومن رحمته أنه اقتصر منه على ما يحقق الرمز والوجود الشبهي، وكان مظهر ذلك في الاقتصار على مسح بعض أعضاء الوضوء وهو الوجه والأيدي فقط، والاكتفاء بالوجود الشبهي على صورة واحدة في حالة الحدث الأصغر الذي طهارته الوضوء والحدث الأكبر الذي طهارته الغسل، ذلك أن الرمز لا يقصد منه تمام مشاكلة البدل للأصل، وإنما يقصد منه الاحتفاظ بتعود الأصل مع المواظبة عليه. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا ما أنعم الله به عليكم من النعم كلها العامة التي تعم الناس جميعا مشركهم ومؤمنهم، كنعمة الوجود وتسخير الكون، ونعمه الخاصة إن كنتم ضالين فهداكم، وكنتم قليلين فكثركم، وكنتم متفرقين فجمعكم، وكنتم أذلاء فأعزكم، وكنتم فقراء فأغناكم، وكنتم مستضعفين في الأرض فمكن لكم فيها بمنه سبحانه وفضله. واذكروا عهد الإيمان والطاعة والامتثال الذي عاهدكم به وتبادل معكم أيها المؤمنون توثيقه وتأكيده في الوقت الذي التزمتم فيه بالسمع والطاعة فيما أحببتم أو كرهتم، واتقوا الله فيما أخذه عليكم من الميثاق فلا تنقضوه، إن الله تعالى عليم بالنيات والسرائر صاحبة الاستقرار في الصدور داخل النفوس، إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين صدقوا بأركان الإيمان وعملوا بشريعة الإسلام كونوا كثير الحرص على القيام بما يرضي الله في كل ما يلزمكم القيام به، بالعمل بطاعته واجتناب نواهيه، وأن يكون قيامكم لله لا لأنفسكم وأهوائكم ومصالحكم الدنيوية الخاصة شهداء بالعمل. كلما كان تثبيت الحقوق متوقفا على شهادة تشهدون بها فلا تقدموا شهادات كاذبات تهضمون بها حق ذي حق، ولا يحملنكم حملا آثما شدة بغض قوم على ترك العدل فيهم وارتكاب جريمة الظلم لهم أو الاعتداء على حقوقهم في قول أو فعل أو حكم وقضاء. اعدلوا مع أعداء الإسلام، العدل أقرب للتحقق بأصل التقوى، مهما لاحظتم أن ظلم أعداء الإسلام لا يتنافى مع التقوى باعتبارهم معادين لدين الله، فالعدل معهم أقرب للتقوى، لأن العدل مع أعداء الإسلام يقدم صورة عملية عن المسلمين، تدعو إلى الإسلام. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في كل أحوالكم وشؤونكم، إن الله خبير بجميع أعمالكم مطلع عليها على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل بواهره وبواطنه، وسيجزيكم على أعمالكم. وهذه كلها من الأصول المستقرة في دين الإسلام العظيم، ومن أعظم وسائل الدعوة إلى دين الله الكريم، أن نعدل في أعدائنا، ولأننا إذا عدلنا في أعدائنا فإننا من باب أولى قد عدلنا في أوليائنا. ومن ذلك أمثلة كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل خالدا رضي الله عنه إلى بني جذيمة أغار عليهم من غير اتباع للتسلسل الشرعي في عرض الشروط عليه من الإسلام والدخول في دين الله جل وعلا أو دفع الجزية أو هو السيف، فكان ما كان وأقعت فيهم مقتلة، ونمى الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبرأ مما صنع خالد وأرسل علي رضي الله عنه فأحصى ما كان من الأمور والثروات التي أتلفت بسبب الغزو، ثم أحصى القتلى ودفع الدية ودفع ثمن ما أتلف حتى إنه ودى ميلغة الكلب، وهو الإناء الذي يوضع للكلب ليشرب منه، فكان إذا وجد شيئا حتى هذا دفع دية. ثم تحاجز الفريقان وعرض عليهم الشروط، هذا هو العدل. وأما الخوارج في هذا العصر فعندهم ما يقال له النكاية وشوكة النكاية والإذخان، وهم الآن في مرحلة النكاية والإذخان، ويقولون ينبغي أن نزيل من أنفسنا عقدة الدم، يعني لا ينبغي أن يكون الدم حاجزا لنا عن الإثخان في القوم. يقولون فإذا ما أثخنا وعملنا شوكة النكاية حتى تمكنا وجدونا بعد ذلك أرق من الرقة، وهذا تنظير أئمتهم لهم، وهم أئمة الشياطين ينظرون لهم أمثال هذه الفضائع، وهو ما يقع. وقد قال بعض المتنفذين في دولة الكويت حفظها الله من كل سوء، قال إن الذي قام بتفجير نفسه في مسجد من مساجد الشيعة في الكويت ذئب منفرد. فهؤلاء يكونون من أهل البلد. وقد مر كلام بتفصيل في بعض الخطب عن الذئاب المنفردة، الذين يكونون معك يصادقونك يعاشرونك يسايرونك يسير معك، بعد أن تصلي الصبح مثلا منقلبا بك إلى منزلك ثم يذبحك من الوريد إلى الوريد. وأحب الأسلحة عندهم السلاح الأبيض، يقولون وأحب الأسلحة إلى الله في هذا الزمان للذبح من الوريد إلى الوريد. خوارج العصر عاملهم الله تعالى بعدل، فأين هم من عدل الإسلام وسماحته؟ الذين أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فودى قتلاهم وهم كفار، وفدى صلى الله عليه وسلم ممتلكاتهم التي أتلفت وهم كفار، حتى إنه كان يدفع ثمن ميلغة الكلب. هؤلاء كانوا كفار وكانوا محاربين، ولكن عند معاملتهم على هذا النحو يدخلون في دين الله رب العالمين، لأنهم يكونون على يقين من أنهم لن يجدوا مثل هذا العدل إلا في ظل الإسلام العظيم. شريك رحمه الله كان قاضيا لعلي رضي الله تعالى عنه، خاصم علي يهوديا في درع له سرقها اليهودي، وليس أمام القاضي إلا أن يستدعي أمير المؤمنين وأن يجلس في مجلس القضاء، خصمه اليهودي، فجلس اليهودي وجاء علي فقال له شريك اجلس يا أمير المؤمنين، قال لا، وكان قد أعد له مجلسا فقال لا، لا تنادني في مجلس القضاء بي يا أمير المؤمنين ولا تجلسني إلا مثل مجلسه، فهو خصمي. ثم قال لليهودي اذكر حجته على أن الدرع له، أنه يدعي أنها له، وعلي رضي الله عنه يخاصمه فيها ويقول بل هي لي. فقال شريك لليهودي اذكر حجتك، فما أتى بشيء. فقال له يا أمير المؤمنين اذكر حجتك، أو يا علي اذكر حجتك. فقال علي رضي الله تعالى عنه ضاحكا أما والله إن الدرع لي ولكني وهبتها له. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الدعوة إلى الله رب العالمين بالحال أبلغ من الدعوة إلى الله بالمقال. الدعوة إلى الله جل وعلا بالحال أبلغ من الدعوة إلى الله بالمقال، لأن عمل رجل لألف رجل أجدى من كلام ألف رجل لرجل. عمل رجل لألف رجل أجدى وأنفع من كلام ألف رجل لرجل، لأن الكلام كلام وأما الفعل فهو الفعل. وقد وعى هذه الحقيقة سلفنا المتقدمون، فكانوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى بحالهم وفعالهم. التجار الذين دخلوا أفريقية لم يحملوا معهم سلاحا ولم يكونوا جيشا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى مجاهدين بالسيف في سبيله، وكذلك التجار المسلمون الذين كانوا في جنوب شرق آسيا لقد دخل في الإسلام من غير سيف أكثر بكثير جدا ممن دخلوا في الإسلام باستعمال الحروب لكي يخلى بين كلمة الله تبارك وتعالى والشعوب. فكان الناس في أفريقية إذا رأوا هؤلاء وسمعوا أذانهم ولاحظوا وقوفهم واصطفافهم وراء إمامهم مع انتظام حركاتهم وسمعوا القرآن يتلى من إمامهم إلى غير ذلك مما يرونه من تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم ومحبتهم إلى أمانتهم في البيع والشراء، لا يخونون ولا يغدرون ولا يغشون ولا يغصبون ولا يكذبون، فكانوا يدخلون في دين الله رب العالمين من غير علم ولا دعوة. ما ذهبوا علماء وإنما ذهبوا تجارا عندهم العلم الضروري الذي يلزمهم كمسلمين وتجار، وكذلك الذين ذهبوا إلى جنوب شرق آسيا فذلك كذلك. ومعلوم أن الكلمة لا يمكن أن تثمر شيئا إلا إذا اقتاتت من قلب قائلها، فإن الكلمة كالشمعة إنما توقد ذبالتها مستمدة من طاقة قلب صاحبها، فإن لم يوقدها بطاقة قلبه وذوب نفسه وعصارة مهجته كانت ميتة لا تضيء ولا تنفع. والأمير الذي دخل عليه الشاعر وقد نظم قصيدة طويلة عظيمة وقد أمل وكان صعلوكا مفلوكا لا يجد شروى نقير، أمل وامرأته أن يعود بشيء من عطاء الأمير، فلما أذن له أن يقف بين يدي الأمير لينشد قصيدته وقف واندفع منشدا قصيدته وهو يغالي في مدح الأمير، ويتمايل الأمير طربا يستوقفه ويقول لخازن ماله أعطه 100,000 ثم يقول له امضي، يعني في الإنشاء، ثم يستوقفه ويقول لخازن ماله أعطه 100,000 أخرى، فيعطي 100,000 في 100,000 في 100,000، والرجل لا يكاد يصدق ما يسمع ولا يتحقق مما يبصر ويرى. فلما كثر الأمر على خازن بيت المال قال للأمير هامسا: أيها الأمير، إن ما عندنا في بيت المال لا يكفي ما قد أمرت بإعطائه منذ اليوم، قال: وهل ظننت أننا سنعطيه شيئا؟ قال: إنك تقول. قال: وأي شيء؟ أنا أقول وهو يقول، إنما سررنا بكلام وسررناه بكلام. إنما سرنا بكلام، ويقول كالأسد وكالنجم وكالقمر وكالشمس، وهل أنا كذلك؟ سرنا بكلام، ونحن نقول خذ 100,000 في 100,000 في 100,000 ولن يأخذ شيء. فالكلمة لا تحيا بها قلوب ولا تهفو إليها أفئدة إلا إذا اقتاتت من ذوب القلوب. فكذلك الكلمات الباقية اعدلوا وأقربوا للتقوى، فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالعدل معهم أقرب للتقوى، لأن العدل مع أعداء الإسلام يقدم صورة عملية عن المسلمين تدعو إلى الإسلام. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في كل أحوالكم وشؤونكم، إن الله خبير بجميع أعمالكم مطلع عليها على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه، وسيجازيكم على أعمالكم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة إيمانا صحيحا صادقا، وعملوا بما وافقهم الله عليه، وأوفوا بالعهود التي عاهدهم الله عليها، لهم ستر كبير لذنوبهم وثواب عظيم في الجنة جزاء أعمالهم الصالحة، وذلك من الله عز وجل تكرما وفضلا، وهو سبحانه ذو الفضل العظيم. من فوائد الآيات: الأصل في الطهارة هو استعمال الماء بالوضوء من الحدث الأصغر وبالغسل من الحدث الأكبر، وفي حال تعذر الحصول على الماء أو تعذر استعماله لمرض مانع أو برد قارس يشرع التيمم بالتراب لرفع حكم الحدث الأصغر أو الأكبر. الأمر بتوخي العدل واجتناب الجور حتى في معاملة المخالفين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الذين جحدوا وحدانية الله ونقضوا عهوده ومواثيقه وكذبوا بآياتنا الكونية والبيانية والإعجازية والجزائية، أولئك البعداء عن رحمة الله، المنحطون في الدركات، أصحاب النار المتأججة شديدة اللهب، الملازمون لها، المخالطون لألوان عذابها، لا يخرجون منها ولا يموتون. كما أنهم صمموا في الدنيا على أن يظلوا جاحدين لله، كافرين بصفاته، مكذبين بآياته، منكرين لرسالاته. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا الرسول اذكروا ما أنعم الله به عليكم من نعمة الأمن ودفع غدر اليهود عنكم الذين نزعت نفوسهم أن يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك، فمنعهم الله من تنفيذ ما توجهت نفوسهم إليه. واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون في جميع أمورهم الدينية والدنيوية، مع القيام بالأسباب المستطاعة المادية والمعنوية طاعة لأمره سبحانه ونهيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.